الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك مسلكان إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين. المسلك الأول هو مسلك انقلاب النسبة الذي تبناه المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس الله نفسه بالتقريب الذي بين، وأيضا ما نسب إلى الشيخ رضوان الله عليه في الرسائل، الشيخ الأعظم في الرسائل، وأيضا ما نسب إلى الشيخ في الكفاية. فقلنا أن عبارة الكفاية لعلها غير مرادة في انقلاب النسبة، وإن كانت مجملة لكن غير مرادة في انقلاب النسبة، لأنه يصرح في مطلب من المطالب يقول يتقدم العام لأنه كالنص عبارته، والآخر جعله أظهر فقدمه هذا على هذا، وإن أفاد فائدة نتيجة الانقلاب لكن هو ليس انقلابا. إذن هذه المحاولات الثلاثة لتقريب فكرة الانقلاب لم تصمد، ولتوضيح أو لإعادة شيء، وهو أن هذا المطلب عندما قرأناه فيه مطالب مهمة جدا لابد من التركيز عليها. يعني في المطلب مثلا علاقة الخاص بالعام، هاي من الأمور المهمة، وهل العام يكون كالخاص أو لا، تمام هذا المطلب هنا، لكن إتمام المطلب إلى في العام والخاص في مباحث الألفاظ نجده من الأمور الضرورية حتى يتوضح المطلب عند الأخ. نأتي الآن إلى بيان شيء، وهو أن هذا المطلب وهو أن نعالج بعض الأمور قبل أن نصل إلى التعارض المستقل المستحكم، كأن هذا شيء يختلج في النفوس، أن هذا مطلب ارتكازي أو حالة ارتكازية. قبل أن نأتي إلى التعارض نحاول أن نوجد حلا، نفتش عن الحل المناسب، ولعل ارتكازين يمكن أن نصل إلى نتيجة قبل أن نصل إلى مسألة التعارض المستحكم. سيدنا يقول نحن عندنا مباني، وسنأتي لهذه المباني لعلاج هذه المسألة. عندنا مبنيان، وهذان المبنيان أحدهما تكلمنا عنه في هذه المباحث، مباحث التعارض، وحاولنا أن نحل التعارض على طريقة خلاف طريقة الأصحاب، وهو نحن نميز في مقام جواب الإمام، في مقام حديث الإمام عليه السلام، نميز بين قضيتين. القضية الأولى أن الإمام عليه السلام في مقام التعليم، وفي مقام التعليم قطعا الأحكام يلحظ بها التدرج، كما هو التعليم في أي جهات علمية يلحظ بها مسألة التدرج. اليوم نذكر العام ثم بعد ذلك نذكر الخاص، والإمام يعلم من خلال هاي الطريقة، احمل هذا على هذا، وهي طريقة ارتكازية عرفية. العرف يرى أن هذا الجموع هي جموع دلالية أو جمع استنباطي كما ذكرنا، وتارة الإمام عليه السلام في مقام أن يجيب عن فتوى عن استفتاء، يسأل للإمام سؤال والإمام عليه السلام يجيبه. في مقام الاستفتاء الإمام يطبق الكبريات على الصغريات ويعطي الجواب، يعطي النتيجة. هذه النتيجة ما ملحوظ بها قضية تأخير الجواب، وإنما ملحوظ بها إعطاء الجواب الآن، فما تتحمل قضايا التدرج، لأن هذا يريد استفتي أن يعمل، فلا بد الإمام عليه السلام أن يعطيه الجواب الآن لغرض العمل. ثم قد هذا لا يرى الإمام إلا في هذه الفترة كما في أيام الحج مثلا، فلا يتيسر له أن يلتقي بالإمام دائما، فيسأل الإمام عن بعض الأسئلة ثم يجيبه الإمام. فهذه الأمور في مقام الفتوى، في مقام يعني الاستفتاء، لا تجري عليها أحكام الأمور التعليمية لأنها غير مبنية على التدرج، فلا يجري فيها تخصيص العام المنفصل، ولا يجري فيها ضرب قواعد كلية، هاي ما تجري فيها، لأن الإمام إنما يجيبه على الاستفتاء ثم تنتهي يعني مشكلة السائل بجواب الإمام عليه السلام. هذا المعنى وين ذكرناه؟ هذا المعنى ذكرناه بما تقدم من بحوث، فرقنا بين أجوبة الإمام من جهة التعليم شيء ومن جهة الفتوى شيء. هذا مبنى إلنا. عندنا مبنى ثاني، هذا المبنى الثاني يتعلق بمباحث الألفاظ. ما هو ذلك المبنى من مباحث الألفاظ؟ عندما تكلمنا عن المفاهيم أخذنا مفهوم الشرط، وبينا أن مفهوم الشرط عبارة عن معنى مفهوم الشرط هذا أن الحكم سنخ الحكم، نتحدث بالمفاهيم عن سنخ الحكم يعني طبيعة الحكم، مو نتحدث عن شخص الحكم. قطعا الآن ما يمكن أن نستوعب مبحث المفاهيم، بس النكتة أبين. فإذا يقول إذا نجح زيد فأكرمه، إذا نجح زيد فأكرمه، أولا هيا إذا نجح زيد فأكرمه ناظر إلى أن إكرام زيد يتحدد بنجاحه فقط، يعني أنا أكرم زيد إذا نجح. السؤال، يمكن أن أكرمه بفعل آخر من أفعاله أو لا يمكن؟ في الجملة الشرطية قالوا معنى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء، بمعنى لا يمكن أن يكرم زيد إذا لم ينجح، فيشكل مفهوم آخر للجملة الشرطية. قلنا إذا نجح زيد فأكرمه يشكل مفهوم إذا لم ينجح فلا تكرمه. السؤال، فلا أكرمه لخصوص عدم النجاح أو لا أكرمه مطلقا؟ فإذا كان هاشميا هل يمكن أن أكرمه من غير جهة النجاح، لأنه نجح، لكن أكرمه من جهة الهاشمية يمكن أو لا يمكن؟ قالوا لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الجملة الشرطية إما بالوضع أو بالإطلاق تدل على وجود ربط دائم ما بين المقدم والتالي، ما بين الشرط والجزاء، فهي من وجود الشرط وجود الإكرام، ومن عدم الشرط عدم الإكرام عدم الجزاء، فالجملة الشرطية تدل على الانتفاع عند الانتفاء، فلا يمكن أن أكرم زيدا إذا كان هاشميا، لأنه عدم إكرام مطلقا، لأن مو ملاحظين إحنا شخص الحكم، مقصودي من شخص الحكم يعني إذا لم ينجح فأنا ما أكرمه لعدم نجاحه، هذا يسموه شخص الحكم. أما سنخ الحكم وهو سلب الإكرام عنه مطلقا، كان هاشميا، كان متفوقا، كان ذا نسب آخر، كل هذا لا يمكن أن أكرمه، هذا معنى الجملة الشرطية. الآن إحنا ما لنا علاقة بالجملة الشرطية، اجينا إلى الجملة الوصفية. الجملة الوصفية قال اكرم الرجل الطويل، أنا وصفت هذا الرجل بالطويل، وصفت هذا الرجل بالطويل. أكو عندنا كلام بالجملة الوصفية. أول نقطة قالوا لازم يكون الموصوف مذكور، ما يصير أقول اكرم الطويل، لازم أقول اكرم الرجل الطويل، هذا واحد. لأن إذا الموصوف ما أذكرته فقط الوصف قال حال حال اللقب، مفهوم اللقب هناك نتكلم عنه، اكرم الهاشمي هناك نتكلم عنه، واحد. اثنين، لابد أن يكون الصفة مع الموصوف غير متساوية. لماذا؟ لأن أنا في مقام أقول الصفة إذا ذهبت انتفت بقى الموصوف، أكرمه أو ما أكرمه، فإذا لابد تكون الصفة أخص. إذا عموم مخصوص من وجهه هم يمكن، لأن أنا ما أريد مورد الصفة موجودة، الصفة معدومة والموصوف معدوم، ما أريد هكذا مورد. أريد مورد أن الصفة إذا انتفت والموصوف باقي أكرمه أو ما أكرمه. فالطويل إذا تشكل عليه تقول الطويل هاي ما له علاقة بالرجل المحائط طويل انعوف، إذن هذا المثال ما ينجح ما ينفع. مثلا جيبونا في المثال اللي يكون الصفة أخص جيد، يقول اكرم الرجل الشاعر أخص، اكرم الرجل المجتهد. ممكن الآن إذا لم يكن مثالنا، إذا لم يكن شاعرا، إذا لم يكن مجتهدا، أكرم أو ما أكرم؟ الجماعة الأصوليين قالوا أن الوصف لا مفهوم له. معنى العبارة، ما معنى العبارة؟ يعني إذا مثلا قلنا الرجل الطويل على مثالنا، المناقشة في المثال سهل، افرض هذا ما بيعموم مخصص من وجه، فقط خاص، اجل الرجال فقط، للانسان فقط، بي طويل وبي قصير، فالطويل اخص من الرجل بهالمعنى يصير. فاقول اذا قلت اكرم الرجل الطويل، فهل احصل على مفهوم؟ ما هو المفهوم؟ اذا لم يكن الرجل طويلا فلا يحق لي ان اكرمه، بحيث إذا أكرمته يلزم منافات ما بين المفهوم وما بين المنطوق، أو ليس فيه مفهوم. مثل الجملة الشرطية، إذا كان الماء مقدار كر لا ينفعل، يعني إذا كان أقل الكر ينفعل، هذا معنى مفهوم. الآن أقول إذا نجح زيدون فأكرمه، فإذا لم ينجح فلا تكرمه أي إكرام من الإكرامات، هذا معنى المفهوم. فهل في جملة الوصف أقول اكرم الرجل الطويل، وإذا كان هذا الرجل غير طويل أو رجلا غير طويل اكرم رجلا طويلا، فإذا كان غير طويل يحق لي أن أكرمه أو لا يحق لي أن أكرمه؟ يعني تنعقد، ينعقد من الجملة مفهوم اكرم رجلا طويلا مفهومة، لا تكرم رجلا إذا لم يكن طويلا، إلها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ التفت، مو سنخ، مو شخص الإكرام، مو الإكرام المتعلق بالطول، لأن قطعا هذا مو طويل، وإنما إذا كان هاشميا، إذا كان غنيا، إذا كان متفوقا، جئت إلى رجل غير طويل قصير بس كان ماذا؟ هاشميا، أكرمة غير طويل لكن هو هاشمي قصير، أكرمة أو ما أكرمة؟ قالوا الجملة الوصفية لا مفهوم لها، يعني بإمكانك أن تكرمه، فلا يتعارض إكرامك إلى مع الجملة الوصفية التي قالت اكرم الرجل الطويل، لأن لا مفهوم لها. ما معنى لا مفهوم؟ يعني ما ينعقد لها نفي عند النفي، نفي الإكرام عند نفي الصفة، بخلاف الجملة الشرطية ينعقد نفي الإكرام عند نفي الشرط. إذا نجح زيدون اكرمه، ماذا ينعقد؟ إذا لم ينجح فلا تكرمه. زين إذا لم ينجح وكان هاشميا يصير أكرم الهاشمي؟ لا، على زيد أتحدث. كان ذكيا من جهة؟ لا. سنخ الإكرام الرفع، سنخ الإكرام. فإذا أكرمت من جهة ثانية يقولون هذا يناقض المفهوم. الجملة الوصفية قالوا لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. جيد، اجوا الجماعة في بيان لماذا عدم المفهوم. بعض قال الجملة الشرطية، لاحظوا الحكم الشرط للحكم، بينما الجملة الوصفية شرط للموضوع، أحدهما غير الآخر. على تفصيل، السيد الخوئي قدس الله نفسه قال الجملة الشرطية الجملة الوصفية بها نكتة تختلف عن بقية الجمل. شنو النكتة؟ شو التفتوا؟ هذا مهم ما أفاد. يقول إذا يقول اكرم الرجل الطويل أو اكرم رجلا طويلا، معناه الإكرام لا يريد من شمول جميع أفراد الطبيعة. الإكرام لا يريد من شمول جميع أفراد الطبيعة، لأن ذكر القيد للإحتراز. فإذا يقول اكرم رجلا طويلا وأنت تكرم رجلا قصيرا ورجلا كذا وكذا وكذا، فمعنات هذا القيد بلا فائدة، يصير لغو. فمن يذكر المتكلم يريد من عند شيء، وهو أن الإكرام لا يشمل جميع أفراد الطبيعة، هذا المعنى فقط. أما يمكن أن أكرمه من أفراد الطبيعة من معنى غير الطويل، ولا مانع منه، لكن في المنطوق، في المنطوق يريد أن جميع أفراد الطبيعة غير مشمولة بالحكم، لأن ذكر القيد. فذكر القيد كان ذكر احترازي فقط في المنطوق، هذا منطوقه، أنه لابد أن يكون جميع الأفراد أفراد الطبيعة هي غير مشمولة بالحكم. فما يريد إكرام أي رجل، يريد إكرام رجل طويل. هذا المبنى نفسه راح نجيبه. سيدنا يقول أن هذا المبنى نستفيد منه الآن في مطلب، نستفيد منه في مطلب، وهو المطلب أن هذا الخاص، احنا عندنا عامين وخاص، أن هذا الخاص كما يمكن أن يخصص العام الأول بالتخصيص، يمكن أن يخصص العام الثاني بمن يخصصه بالمفهوم. يعني يمنع أن العام الثاني يريد منا جميع أفراد الطبيعة، لكن هذا المفهوم نعبر عنه المفهوم بالدرجة الأولى، بمعنى أنه هكذا. هل الأفراد غير المستثنات مشمولة بالإكرام أو غير مشمولة؟ يقول هذا مسكوت عنه، هذا معنى المفهوم بالدرجة الأولى، مو مثل مفهوم الشرط. مفهوم الشرط أن الأفراد الأخر كأنه لا يمكن أن تكرم. فنحن عندما قلنا إذا جاءك زيدون فأكرمه، معنى إذا زيد لم يجي ما تكرمه، مو فقط لم يجي، جميع أحواله لا يمكن أن يكون زيد محلا للإكرام. في الجملة الوصفية ليست هكذا، هذا المعنى الثاني ما مشمول، الجملة الوصفية قاصرة عن بيانه. إذن ماذا نستفيد من الجملة الوصفية؟ يقول فقط نستفيد على أن جميع أفراد الماهية ليست هي محط الإكرام، وإنما الإكرام يكون خاص فقط علما إلى ماذا؟ الطويل. أما بقيتها فلا نعلم يكرم أو مسكوت عنه. الجملة الشرطية ما تقول مسكوت عنه، تقول لا ما يصير تكرمه. في الوصف يقول مسكوت عنه، لا أقول تكرمه ولا أقول ما تكرمه. إذا شوف هذا الوصف يقول في الجملة المعقودة أريد أبين أن جميع أفراد الطبيعة ليست هي محل الإكرام، فقط الحصة الخاصة. من أقول اعتق رقبة مؤمنة على حول الوصف، العتق أنا ما أريد لجميع الأوصاف، وإنما العتق لفرد الحصة خاصة وهي حصة الإيمان. أما بقية الحصص تكرم ولا تكرم مسكوت عنها. هذا يقول يمكن أن نستفيد هنا، فكما نخصص الأول بالمخصص الموجود يمكن أيضا نخصص الثاني به، فراح يصير الخاص يعمل على الأول والخاص يعمل على الثاني. هذا خلاف مبنى الجماعة. فإذا خصصناهما معا أحدهما بالتخصيص والآخر بالمفهوم إن كان وصفا، قطعا النسبة ما نقول تنقلب، لكن نتيجة ما نريده ستظهر بشكل أوضح، بل العبارة معنى ذلك، لأن القيود قيود احترازية. الأول ذكرناه هنا التعليم وغيره، والثاني ذكرناه في مباحث الألفاظ في المفاهيم. للأسف هي لم تطبع بشكل موسع، لكن المراد هنا راح يبينه، هو راح يبينه بشكل وإن كان مختصرا لكن وافي، يعني النتيجة راح تظهر. والذي نراه نحن أن الأدلة الصادرة لا تخلو إما أن تكون من قبيل التعليمات التي تقدم الكلام عنها أو الاستفتاءات. ونقصد بالتعليمات إلقاء الأصول لاستخراج الفروع منها، وهذا المعنى عند الأئمة بأصلا تصريح، إنما علينا إلقاء الأصول. ولذلك البعض ألف مؤلف له علاقة بالاجتهاد والتقليد في زمن المعصوم وغيبته. سيد محي الدين الغريفي رحمة الله عليه من طلاب السيد الخوئي عنده كتيب بهذا المعنى، وهو كتاب جدا جدا نافع، يبين على أن مسألة التقليد كانت في زمن الأئمة عليهم السلام. ها جزء منا يقول إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، هو هذا معنى الاجتهاد. التعليمات هذه إلقاء الأصول وعليكم ماذا؟ استخراج الفروع. هذا الأول. وأخرى من قبيل الفتيا. ماذا نقصد بالفتيا في زمن الإمام؟ ونقصد بها ذكر حكم في مورد خاص بتطبيق الكبريات الكلية عليه من دون أن يذكر الموضوع الواقع للحكم، ما بين على أن واقعا لماذا قلت كذا. مو مهمة المستفتي أن يفهم الإمام كيف أجابه، كما الآن يذهب إلى المستفتي إلى المجتهد يطلب فتوى، المجتهد يعطيه الفتوى، ما مسؤول المجتهد أين يبين له الدليل وبحث خارج حتى يصل إلى النتيجة، وإنما يأخذ الفتية مو كلامه. الإمام عليه السلام يأتيه سائل يسأله عن من؟ عن الحكم الشرعي. الإمام يبين الحكم الشرعي، ما يبين لقواعد التي ذكرها أو فرع عليها، هذا مو شغل السائل. وطبيعة الإمام هنا فتوى وهنا تعليم، بالتعليم مسؤول أن يبين والثاني لا. والتعليمات بدورها أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هذا مهم، يفرض الخاص بالتعليمات كلامنا صالحا لتحديد، هذا مهم، وتخصيص كل من العامين كلاهما على ضوء المبنى الذي نذهب إليه. هذا خلاف بقية الأجلاء. وهو ما هو المبنى؟ أن الخاص محدد ومخصص لكلا العامين، وإن اعتبره الأعلى مخصصا لأحدهما فحسب. إذن نحن نختلف عنهم، واعتبروا العام المخصص هو المخصص للعام الآخر، وذلك فيما لو اتحد حكم الخاص سنخا اتحد حكم كون ماذا؟ عموم مخصوص من وجه أو مطلق، ما حكم أحد العامين مع تعرضه لموضوع كليهما إذا كان له مفهوم؟ هذا كلامنا، إذا كان له مفهوم، وسنبين به بالأمثلة. هذا أولا، هذا إذا المبنى جديد. وهو ماذا المبنى الجديد؟ الخاص هو الذي يخصص العامين إذا كان له مفهوم، بينما مبنى الأصحاب وانقلاب النسبة الخاص يخصص أحدهما، والآخر المخصص هو الذي يخصص العام الآخر. هكذا اللي إحنا أبطلنا بما سبق هذه الطريقة. وأخرى يفرض الخاص غير صالح لتخصيص كلا العامين، كما إذا لم يكن الخاص متعرضا لموضوع أحدهما أصلا أو لم يكن له مفهوم فهو قاصر عن التخصيص الثاني. نجي الآن إلى مثال للمتباينين البينة إذا الوقت يسعفنا. نجي الآن إلى القسم الأول. لاحظ، فمثاله في المتباينين يعني العامين متباينين مو عموم مخصوص من وجه، قال يجب إكرام كل عالم، يجب إكرام كل عالم، فيها عموم وفيها وجوب الإكرام. الثاني ماذا يقول؟ لا يجب إكرام أي عالم. هذا يقول يجب إكرام الجميع، هذا يقول لا يجب إكرام الجميع. فبين يجب ولا يجب تباين. هذا المتباين، جاءنا خاص، الآن جاءتنا رواية خاصة، ماذا تقول؟ تقول يجب إكرام كل عالم عادل. لا، اختلف الحال الآن. في هذا العالم يكون عادل، إذن هذا خاص. لماذا خاص؟ بعدنا ما دخلنا بالمفهوم. هذا خاص، لماذا خاص؟ لأن من الأول ألقي على أن هناك حصة خاصة من العام وهي التي تستوجب الإكرام، وهو العالم العادل. العالم العادل هذا الذي يجب إكرامه. نجي على مبنى الجماعة، شو نسوي؟ فعلى ضوء رأي الأعلام يكون الدليل الثالث يعني بين قوسين الخاص مخصصا للدليل الثاني فقط، فيخصصه الثالث الثاني بالعالم غير العادل. فماذا يقول؟ لا يجب إكرام أي عالم غير عادل. لاحظ، خصصنا، كان عاما، قال كان لا يجب إكرام أي عالم عادل فاسق لا تكرمه، هنا خصص قال لا يجب إكرام أي عالم غير عادل، أو لا يجب إكرام العالم غير العادل. صار عندنا على مبنى المدرسة السابقة، صار عندي العام الثاني مخصص، فبمن يتعنون؟ غير العادل، لا يجب إكرام العالم غير العادل، فصار خاصا على مبنى الجماعة. فإذا كان خاص سيخصص الأول، أول ماذا يقول؟ يجب إكرام كل عالم. هذا ماذا يقول؟ لا يجب إكرام غير العادل، فيخصص، فيصير يجب إكرام كل عالم عادل، لأن هنا قال لا يجب والثاني المخصص قال كذا، فيجب إكرام كل عالم عادل. قال فيخصصه بالعالم غير العادل، فيصير لا يجب إكرام العالم غير العادل. ثم يتكفل هذا العام المخصص والمخصص المخصص بتخصيص، يعني تحول إلى مخصص بتخصيص الدليل الأول، فيصير يجب إكرام كل عالم لكن مو أي عالم، كل عالم عادل. فكأنه بهذه الطريقة اختلفت النسبة من المتباينين إلى العموم وخصوص المطلق، فانقلبت النسبة فانتهى التعارض. هذا على مدرسة الشيخ النائيني والسيد الخوي. ماذا يقول؟ وهو تفكير يبتني على عدم إمكان تخصيص العامين معا بالخاص. وأما لو قلنا بأن الخاص كما يخصص الدليل الثاني بالمنطوق، كذلك يخصص الدليل الأول أيضا ولكن بالمفهوم. إذا قلنا نتيجة، فلا حاجة إلى ما ذكره الأعلام من التدريج في التخصيص. إذا قلنا بهذه المقولة، فإذا قلنا بها وكان الخاص له مفهوم، بذلك نكون قد توصلنا إلى نفس النتيجة، لكن من دون أن نسلك طريقهم الذي تبين ضعفه. نتيجة يبقى النتيجة، خصصنا احنا بالنتيجة، تريد انت العام انضيق دائرة حجيته، هذا اللي تريده انت بالانقلاب النسبة، خصص ضيق دائرة الحجية فحوله من العام من المتباينين الى العام خاص المطلق. احنا الان بطريقة وسلمنا بها سابقا راح نصل الى نفس النتيجة، وطريقنا اسلم من طريقة الجماعة لانه لا دليل على ما افادوا. ومثاله في العامين من وجهه يأتي إن شاء الله تعالى حتى احنا نكمل المجلس. وصلى الله على